هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، أمامنا سؤال من الأخ مقبل ويدور حول بعض الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أصحابه يذادون عن حوض الكوثر يوم القيامة. الجواب بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
يقول الأخ مقبل في سؤاله: ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه عندما يرى بعض أصحابه يذادون عن حوض الكوثر فإنه ينادي أصحابي أصحابي، فيأتيه النداء قائلا: إنهم أحدث من بعدك. والسؤال هو: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم بأن هؤلاء قد أحدثوا أو سيحدثون بعده؟ فكيف يطلب إنقاذ من أحدث في الدين؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول أولاً: لا يوجد عين ولا أثر لهذا الحديث أو لهذه الأحاديث على الأصح في مدرسة أهل البيت وفي مصادره، يعني ذول اللي يرمون بقصة الصحابة وقضية الصحابة أنا أقولهم بكل ضرس قاطع الحديث بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ما موجود عندنا في مدرسة أهل البيت ولا في مصادرنا. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الحديث على مستوى المصادر والسند وعلى مستوى الدلالة، أنا لا أستطيع طبعا في هالبرنامج المبني على الاختصار والبرقيات إن صح التعبير أن أبحث بحث علمي واسع، وأنا مستعد لأن هذا حديث يستحق بحث علمي واسع، لكن بحسب مطالعاتي لهذا الحديث هو أحاديث عديدة ومتعددة جمعها العلامة المتقي الهندي من كبار علماء السنة في كنز العمال في مكان واحد. لو أني كنت من قبل أعلم أنه سيطرح عليها السؤال كنت جئت حتى بأرقام الصفحات والمجلدات بشكل دقيق، لكن الآن الوصول إلى المعلومة أصبح يسيرا. من كثير من مصادر السنة موجود حزمة إن صح التعبير كبيرة من الأحاديث التي تتحدث عن صحابة يؤتى بهم فيذادون عن الحوض، بعضها أنه يؤمر بهم إلى جهنم، فالنبي يقول أصحابي أصحابي، فيقال للنبي في بعضها: لا تدري ما أحدثوا بعدك، في بعضها: ارتدوا على أعقابهم القهقرة، في بعضها: يجمع بين الأمرين، إلى ما هنالك. الشيء اللي أحب أن أؤكد عليه بادئ ذي بدء أن الحديث على مستوى موازين علماء السنة في الجملة ثابت بلا شك، وقد تكثرت روايته وتعددت كثيرا. على مستوى الماتن ليس في الحديث أصحابي، يعني يؤتى بكل الصحابة أبدا، كيف وفي الصحابة أجلاء عظماء متقون ورعون كبار أهل جنان وأهل تقوى وأهل استقامة في دين الله في حياة رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشا للصحابة أن يجمعوا ويشملوا بمثل هذا الحكم،
فالوارد في الأحاديث هو يؤتى ببعض الصحابة. جيد، وهذا يوافق نظرتنا الحمد لله، ولو أن الحديث ما موجود عندنا في مدرسة البيت، يوافق نظرتنا أن الصحابة ليسوا معصومين. الصحابة كخط أول شرفوا جميعا بأن خلقوا مع رسول الله في زمن رسول الله، شرفوا بأن أسلموا مع رسول الله، لأنه يشترط في الصحابي أن يسلم، مو المشرك الذي رأى رسول الله بطبيعة الحال.
نعم.
شرف الكثير منهم بأن خاضوا مع رسول الله في حروبه، استشهد الكثير منهم رضوان الله عليهم إلى ما هنالك. هذا أمر مسلم، لكن نحن نقول في حياة رسول الله وبعد رسول الله هناك أناس آذوا رسول الله، هناك أناس جبنوا عن حروب رسول الله، هناك أناس لم يطيعوا رسول الله، هناك أناس اعترضوا على رسول الله، هناك أناس لم يسلموا تسليما لرسول الله. هذا مشاهدة واضحة يا أخي في مصادر السنة، في مصادر الشيعة، في كل المصادر الإسلامية، وكثير من نصوصه صحيحة موجودة في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد وغيرها. جيد، وبعد رسول الله واضح أنه شجغ بين الصحابة أمور عظيمة ورزايا جليلة، حتما كان يوجد ظالمون ويوجد مظلومون. أنا لا أريد الآن أن أدخل، لا أتكلم يا أخي الآن كشيخ وعالم شيعي، أنا أتكلم الآن في الدائرة الإسلامية، هذا تاريخ مسلم، القرآن حدثنا عن بعض من مردوا على النفاق ممن حول الرسول في المدينة، ومسلم أيضا عند السنة والشيعة أن هناك أناس ارتدوا حقيقة بعد رسول الله، هناك أناس ارتدوا كانوا بعضهم صحابة وارتدوا. طبعا هؤلاء ابتكر لهم عنوان، مثلا عندما يرى عدالة جميع الصحابة قال هؤلاء خرجوا عن عنوان الصحبة بارتدادهم. طيب إذا هناك من يرتد، إذا في مجال للارتداد بالله عليك، ما في مجال للفسق؟ ما في مجال للنفاق؟ ما في مجال لما هو دون الارتداد؟ يعني يبقى على ظاهر الإسلام ولكنه يتصرف تصرفات غير إسلامية. إذن هذا الحديث الحمد لله يا أخي يوافق 100% معتقد الشيعة في أن الصحابة من جهة الانتساب إلى الدين إلى رسول الله كأمهات المؤمنين من جهة الانتساب، هذا شرف عظيم لهم ولهن، لكن بعد ذلك الحكم لكل إنسان أو عليه بحسب أفعاله الاختيارية، بحسب ما اجترحه، والله يلحظ في ثوابه وعقابه يوم القيامة كلا الجنبتين، جنبة التشريف والجنبة المقابلة
جيد
لها على هذا.
الآن بعد هذا التوضيح
نجي لمحل السؤال.
نعم، محل السؤال، وهو كيف للرسول صلى الله عليه وآله والحال هذه أن يطلب خلاصهم؟
جيد،
نعم، الجواب بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياك الله من جديد.
أهلا وسهلا. نعود الآن إلى السؤال المطروح في هذه الحلقة، حيث يقول الأخ: كيف إذن يدافع الرسول صلى الله عليه وآله عن أصحابه الذين أحدثوا من بعده ويرجو خلاصهم من النار؟
طبعا
وهم يذادون عن الحوض.
في الحديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب الآن أجي،
هذا أيضا محل سؤال الآن.
الآن الآن أجي.
ألا تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله؟
أحسن.
ألم يكن يعرفه؟
الآن سأشفي غليلك وغليل الإخوة.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله. من حيث المبدأ إسلاميا، ما دمت كنت أتكلم إسلاميا بشكل عام في جواب هذا السؤال، نعم. الآن أيضا أتكلم إسلاميا بشكل عام.
نعم. بدون.
وأبين نظرية مذهب أهل البيت إن شاء الله في الأخير. إسلاميا توجد نظريتان فيما يرتبط بعلم الأنبياء بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله.
جيد.
هناك شيء متفق عليه.
تفضل.
وهو أن أحدا لا يعلم الغيب بالمعنى الدقيق للكلمة إلا الله.
طبعا.
وهذا صريح الآيات القرآنية. لكن مرة ينفع علم الغيب حتى الإطلاع على الغيب، هذا ما لا نوافق عليه، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى إلى آخر
من رسول.
أحسنت. من هنا ولا يحصر بالرسول إلا من رسول إلى آخر،
في هذه الآية يعني.
أحسنت.
نعم.
القضية يا أخي العزيز، هناك نظرية، النظرية تقول لك أن رسول الله لا يعلم الغيب، خير، لا يدري ما سيقول أمره إليه بعد وفاته، خير إن شاء الله. هذه النظرية التي تبناها مذهب السنة بشكل عام.
نعم.
وربما مال إليها بعض علماء الشيعة، أنا لا أنفي الآن هنا.
جيد.
جيد. هذه نظرية تقول خير إن شاء الله، لا تدري ما أحدث، أصلا الحديث يقول هذا. طيب في المقابل توجد نظرية مذهب أهل البيت عليهم السلام المستقاد من شواهد من الآيات وصريح روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهي فوق حد التشكيك، ليست روايات أحد، هي قطعية، هي إلى ما هنالك أدلتها مسطورة في محله، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله علم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم. ها؟ بأمر الله سبحانه وتعالى.
أنتم أشرتم الآن أحد نعم. أدلتنا روايات عرض الأعمال حتى بعد وفاته.
نعم.
روايات عرض الأعمال باعتبار أن روحه العالية لم تمت.
فكيف ولا في حياته؟ فكيف يكون الأمر في الحياة؟
أحسنتم. نعم. من هنا أنا الآن أدخل إلى قناعتي كعالم من علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
تفضل.
أقول أولاً، هذه الأحاديث مو ثابتة عندنا، لا ترقي ما أحدثه بعدك مو ثابتة عندنا أساسا.
نعم.
من عني أنفسنا، هذا أولا. ثانيا نفترض أنها ثابتة، أنا أعتقد هناك نمط في الروايات. الرسول يعلم لكن بأسلوب أدبي يريد من الآن أن يحذر أصحابه من تخول له نفسه أن لا سمح الله ينحرف بعده، يريده أن يرعوي عن الانحراف بهذا الأسلوب. هذا إلى نظائر في أحاديث رسول الله، يعني الرسول يعلم من الذين سيتحولون ومن الذين سيجترحون السيئات ومن ومن ومن، لكن هو يريد من الآن أن يقول لهم بأني أنا أعلم أن هناك أصحاب سيؤتى بهم يوم القيامة وسيذادون عن الحوض وسيؤمر بهم إلى ذاك المدخل، فأنا كأنه يريد أن يقول بأسلوب غير مباشر وأسلوب الكناية أحذركم الانحراف بعدي، أحذركم كذا، أحذركم كذا، بهذا البيان الأدبي الراقي. هذا نظير ما ورد في أحد الأحاديث أن النبي لثلاثة من الأشخاص الذين كانوا معه قال آخركم موتا في النار، ذولا كلهم ارتعدت فرائصهم.
نعم.
النبي يدري من هو الذي في النار ومن هو آخرهم، لكن لم يخبرهم، لم يخبرهم. وبالفعل عندما حقق في المسألة تبين أن الثلاثة هم كذلك، ها؟ فهو أدخل الثلاثة في دائرة الاتهام وقال آخركم موتا في النار، لكن ما قال بأن أولكم أو ثانيكم موتا في الجنة أبدا.
طيب
هنا فالكل بقوا في دائرة الاتهام.
نعم.
عند الأمة. والكل بقوا في دائرة خوف أن يكون هو الآخر، مع أنه هو الأول والثاني والآخر كلهم في نفسه.
طيب قد يستدل البعض هنا بآية واضحة تماما، وهي التي تقول وممن حولك، في خطاب للرسول صلى الله عليه وآله، وممن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
جيد.
هنا إشارة بأن الرسول لا يعلم بأن هؤلاء منافقون.
جيد. من نعم. قال بأن معرفة رسول الله أو اطلاع رسول الله أو علم رسول الله هو من عند نفسه في مقابل الله؟
لا نعم. أحد يقول بذلك.
أحسنتم. نعم. على هذا الأساس نحن نعلمهم، نحن نعلمهم.
لا تعلمهم.
جيد جيد جيد. نعم. جيد يا أخي، أنت لا تعلمهم، نحن نعلمهم. الظاهر الأول للآية أنه ما عنده علم حتى مكتسب من الله، هكذا تريد أن تقول
مثلا؟
لو كنا وهذه الآية وحدها لقبلنا الظاهر الذي تقول به.
نعم.
لكن نحن عندما نتحدث في مفهوم عقائدي، وهذه نقطة مهمة أرجو الجميع الإخوة والأخوات أن يتنبهوا إليها، نحن لا يمكننا أن نقتنص المفهوم العقائدي من آية واحدة أو رواية واحدة. الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، روايات، قواعد عقلية عقدية قطعية، مو ظنية وحدسية وإلى ما هنالك. الإنسان حتى يتبنى مبنى عقدي لابد أن يجمع الأدلة من هنا وهناك لينتهي في الأخير إلى نتيجة. يعني عملية الفتوى في العقائد، ولو ما في تقليد مصطلح في العقائد، أنا أخالف من يقول يوجد تقليد في العقائد، أصلا لا يمكن. التقليد هو اتباع عن جهل والعقيدة عن علم، ولا يكون اعتقاد إلا عن علم. لكن الفتوى في العقائد كالفتوى في الفقه، الفقيه يأتي بالآيات بالروايات بالقواعد بالأدلة يجمع ينتهي إلى نتيجة. أقول في العقائد أيضا كذلك، نحن من خلال الجمع بين الأدلة مثل هذه الآية المباركة نقول أنت لا تعلمهم، بمعنى على سبيل الاستقلال لا تعلمهم، نحن نعلمهم.
نعم.
بمعنى أن العلم الغيبي بأحوالهم هو عندنا.
نعم.
وأنت لا تعلم منه إلا المظهر لك من الله سبحانه
ما أطلعناك عليه
وقد أظهرك الله
أحسنتم.
عليه وأطلعك عليه.
شكرا لكم سمع الشيخ على هذا التوضيح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.